الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم نقل العلامة الأمين رحمه الله سورة ثانية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لعهد النبي أو لعهد النبي صلى الله عليه وآله إلي: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وأشار إلى مصادره الكثيرة باعتبار أمير المؤمنين من أهل البيت صلوات الله عليهم، فوردت الأحاديث في حقه. فالأحاديث منها ما هو عام لكل أهل البيت صلوات الله عليهم، ومنها ما هو خاص مثلا بالإمام أمير المؤمنين. وأشار إلى مصادره الكثيرة ونقل تصريحهم بصحة الحديث وثبوته. وفي ضمن تلك التصريحات أن أبا نعيم ذكر في الحلية، في حلية الأولياء في الجزء الرابع في الصفحة 185 إن هذا حديث صحيح متفق عليه، وأن ابن عبد البر قال في الاستيعاب الجزء الثالث صفحة 37: روته طائفة من الصحابة. وأن ابن أبي الحديق قال في شرحه في الجزء الأول في صفحة 364: قد اتفقت الأخبار الصحيحة التي وارد فيها عند المحدثين على أن النبي صلى الله عليه وآله قال له: لا يبغضك إلا منافق، ولا يحبك إلا مؤمن. ثم ذكر صوره الأخرى عنه وعن أم سلمة، عن أمير المؤمنين يعني عن النبي صلى الله عليه وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله، وأشار إلى مصادرها وهي كثيرة. وقال كتاب الشيخ الأمين: هذا ما أثرنا عليه من طلوع هذا الحديث، ولعل ما فاتنا منها أكثر. ولعلك بعد هذا كله لا تستريح في أنه لو كان هناك حديث متواتر يقطع بصدوره عن مصدر الرسالة فهو هذا الحديث، وإلا فلا تواتر بعد هذا الحديث. إذا هذا الحديث لا يعتبر متواتر، فإذا أي حديث يكون متواترا؟ أو أنه من أظهر مصاديق الحديث المتواتر، كما أنك لا تستريب بعد ذلك كله أن أمير المؤمنين عليه السلام بحكم هذا الحديث الصادر. الآن الشيخ الأمين يحاول أنه يبين لنا بعض نتائج هذا الحديث، أن أمير المؤمنين عليه السلام ميزان الأعمال باعتبار أنه هو حبه وبغضه يكون هو المقياس، ومقياس الهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه صفة مخصوصة به عليه السلام لم تكن لغيره، وعليه هذه الصفة لا تباركها الإمامة، لابد أن تلزم أن يلزم منها الإمامة المطلقة. فإن من المقطوع به أن أحدا من المؤمنين لم يتحل بهذه المكرمة، فليس حب أي أحد منهم شرط إيمان، علامة إيمان، ولا بغضه سمة نفاق، وإنما هو نقص في الأخلاق، غايته سيكون نقصا في الأخلاق. إذا كان البعض مثلا لا يحب بعض الصحابة، بعض المؤمنين إذا عدم حبه غايته يكون نقصا في الأخلاق وعواد في الكمال، يعني نقص في الكمال ليس إلا ما لم تكن البغضاء إيمان، بغض المؤمن لأنه مؤمن، طبعا هذا يكون في الحالة جدا شنيعة والعياذ بالله. في هذه الحالة لا بعد يلزم من عنده الكفر، يلزم من عنده ما يشبه ذلك، ما يقرب من ذلك. يعني الآن يتبين قاعدة أنه غير أمير المؤمنين من الصحابة، من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، بغضه غاية ما يكون نقص ليس إلا. لكن هل أن كل بغض فهو نقص فحال أو لا؟ بعض البغض صنف من أصناف البغض يكون فاحشا يكون غاية في النقص، يكون قد يكون قليلا من الكفر. يقول لا، نوع أو صنف من أصناف الكفر البغض يكون من قبيل الكفر متى؟ إذا كان بغض المؤمن لأجل إيمانه، هذا في الحقيقة يدفع إلى بغض الإيمان. وفي هذا كفاية ولا حاجة إلى نقل سائر الآيات والروايات الدالة على لزوم محبتهم. وبذلك اتضحت دعوى المصنف أن حب أهل البيت، هذا بعد الكلام في الإشارة، أن حب أهل البيت فرض من ضروريات الدين الإسلامي التي لا تقبل الجدال والشك. وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف أفعالهم وآرائهم. ومن هنا فإن من جملة الجوامع المشتركة التي ينبغي أن نركز عليها في قلوبنا وفي أعمالنا وفي حديثنا وفي علاقاتنا وطرحنا التبليغي مثلا أو طرحنا الثقافي مع عامة المسلمين بعد القرآن والنبي صلى الله عليه وآله من قبل الواحدة، أهل البيت الذين هم أيضا خيمة يجتمع تحتها جميع المسلمين. وأنه نفترض أن أهل البيت خاطفين بنا ولا نتحدث عنهم وفي لزوم حبهم وفي ثمار مثلا مودتهم وآثارها على الجامعة الإسلامية على المجتمع الإسلامي عموما، ونتخيل كأنه نحن فقط نحب أهل البيت، لا، هذا الأمر مفروغ عنه عند جميع المسلمين، فينبغي التركيز عليه والدخول منه الى كثير من اثبات من يعني الدخول من طريقه لاثبات كثير من حقائق الايمان. الرابع ثم لا يزال عليك. نعم. كما الروايات تشير الى النفاق، احنا ما نقول بغضهم النفاق هو هذا المعنى. ثم لا يذهب عليك ان المحبه الواقعيه لهم، هاي النقطه اللي صار تاكيد عليها اكثر من مره، ان المحبه الواقعيه ليست الادعائيه لهم لا تجتمع مع المحبه لاعدائهم. والله فلان مثلا صارت فتوحات في عصره احنا نحذر، اذا سدت عداوه معهم بعد في القضية لازم يصير يعني الإنسان بعد آثار المحبة نتائج المحبة الحقيقية طبيعية لها محبة كذا، يعني كان أنه أنت تقول إن هو حالة المحبة حالة إسلامية فآثارها الإسلامية تترتب، يبقى إحنا ليش ننبه لآثارها حتى إذا أنت والعياذ بالله أي إنسان، يعني مو أنت أقصد الأشخاص المؤمنين، لا أي إنسان إذا كان يجد في نفسه شيء من الليل والركون والمودة لأحدائه فليتهم حبه، لابد أن يراجع نفسه من جديد، يقول إذا كنت محبا حقا فكيف أحب المحبوب وأحب عدوه في آن واحد، إلا أن تشوفه في عداء، إذا صار شوفه في عداء لك محبا، لابد أن نراجع نبين أنه حقيقة كان هناك عداء أو لم يكن هناك عداء. المصادر في ذلك كثيرة. ثم لا يذهب عليه أن المحبة الواقعية له لا تجتمع مع المحبة لأعدائه، لأن من أحب شخصا أحب أحباءه وأظهر أعداءه، وإلا فليس دعوى المحبة إلا لقلقة في اللسان ولا ليس محبة. في المراد من القربان تشخيص القربى بشكل دقيق، تقدمت بعض الامور التي تشير الى تحديد معنى القربى، ولكن هنا يعقد لها الشارع نقطه خاصه، يعني مرحله خاصه. وقد عرفت صباح الروايات وتواترها بأن المراد منه في الآية المباركة هم أهل البيت وأهل الكساء. حقيقة الأمور بعضها يزعم بعضها. إحنا حينما عرفنا أهل البيت وشخصناهم بالضبط وأنهم انتسبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله بهذه النسبة، طهرهم الله سبحانه وتعالى بهذا التطهير، فحينما تأتي آية القرباء بعد تشير إلى من؟ فبض إحنا عندنا أناس خاصين مطهرين منزهين، محل عناية الله سبحانه وتعالى، محل تشهيد عن إشادة القرآن بهم وبيان قصدهم. فهذا هو النفس، هو هذا المجرد وجود هذا الأمر، هو هذا راح يقودنا إلى أن نفهم أهل القربة بما يتناسب مع هذا الأمر. صحيح ومو صحيح؟ هذا أنا لأول واحد، هذا قليل خارجي. أما لا، إحنا ما ندخل بتفاصيل المسألة. وبعد ذلك لا وجه لحمل القرباء على ان المقصود هو قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الذي ذكر في هذا الباب، قالوا المقصود قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القرباء، يعني يا مشركي مكه، لاحظوا اجتهاد الاقرب والفكر، يا مشركي مكه اذا لم تؤمنوا به، اذا لم تقبلوا دعوته، فأطالبكم بحق قرابة منكم، أطالبكم بمودة قرابة منكم، فلماذا تؤذونني؟ ولماذا تعتدون علي؟ تمنعوني من أداء مثلا رسالتي دعوتي؟ أنا أناشدكم بالقربة بالقرابة التي بيني وبينكم. هكذا صوروا، هذا تصوير تصوير. على تصوير تلاحظون أنه لي بعض التجاوبات. أول مرة النصوص الشريفة التي أكدت على أن المقصود من القربى هم هؤلاء لا تترك مجالا للاجتهاد، لأن الاجتهاد في قبالها اجتهاد في قبال النص وهو ضابط بالضرورة، لأن الاجتهاد إنما يكون في دائرة النص، ما كان منه في قبال النص فهو باطل، لأنه نوع من إعمال الرحم في قبال معصوم القرآن الكريم أو النبي صلى الله عليه وآله، وهذا مما لا يناقش فيه أحد. نحن عندنا بعض الأمور أن يكون اجتهاد مثلا عندنا في حالة عدم وجود النار، في حالة كذا، حتى بعض المذاهب الإسلامية قد يكون تعطي مساحة للاجتهاد لأعمال الرأي أكثر مما تعطيها مدرسة أهل البيت صلوات الله عليه، ولكن لا، هذا الأمر أن يجتهد أحد في قبال نص واضح عن رسول الله صلى الله عليه وآله ونص القرآن يفسره رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا بالحقيقة رد بكلام رسول الله. ما عنديش ندخل بالمطالعة، ما عنديش اجتهاد في قبال النص ويدخل تحت ذلك العنوان ويدخل تحت ذلك المطالعة أو ذلك المطالعة. هذا في حقيقة يرجع إلى رد بكلام النبي صلى الله عليه وآله. النبي يقول هؤلاء قرابتي، أقول لا في قباله والعياذ بالله. يقول القائل لا يا رسول الله، أنت ما عرفت القرآن، وإنما أنا عرفت القرآن، كيف؟ ظهر من القرآن كذا. هو النبي صلى الله عليه وآله هو أعرف القرآن، هو الذي نزل عليه القرآن، هو يقول وراء القرى هؤلاء، القرى هؤلاء. أنا قلت وبعد ذلك لا وجه لحمل القربى على أن المقصود هو قرابة الرسول صلى الله عليه وآله مع مشركي قريش، وأن خطاب لقريش والأجل المسؤول هو مودتهم للنبي صلى الله عليه وآله لقرابته منهم، معللا، يعني هذا يعلل بأن قريش كانوا يكذبونه ويبغضونه لتعرضه لآلهتهم على ما في بعض الأخبار، فأمر صلى الله عليه وآله أن يسألهم إن لم يؤمنوا به فليودوه بمكان قرابته منهم، على الأقل حق المودة، مودة القرابة يؤدوه له، ولا يبغضوه ولا يؤذوه. فالقرباء مصدر بمعنى القرابة، وفيه للسببية، يعني بسبب القرابة أسألكم المودة، أسألكم المودة بسبب القرابة. فذلك هذا الوجه لا وجه، عندما قال لا وجه لحمل القرباء على أن المقصود منه كذا، يقول وذلك ليش لا وجه، ليش نرفض هذا الاحتمال؟ لأنه اجتهاد في قبال النص، في قبال ما تواتر عن النبي. احنا حينما اثبتنا التواتر بعد رقم نقف على أرض صلبة، يعني راح نفعل قطع بكلام معصوم، القطع بكلام معصوم لا ينقص شيء أمامه على الإطلاق. هذا مضاف إلى ما أشار إليه في دلائل السكت. إحنا نقعد نتأمل في نفس مضمون الأحكام. إذا كان إنسان يسأل إنسانا أجرا، الأجر يكون مقابل ماذا؟ مقابل شيء يقوم به الأجر، صحيح؟ الأجر مقابل شيء يقوم به الأجر، وأنت تقدم للشيء هو يأخذ من عندك فأنت تطلب الأجر في خلال المقابل. أما أنت تعطي لشخص كتاب وهو يطلب الكتاب منك ثم تقول له هذا أجر الكتاب، هل هذا معقول؟ مرة قبل الكتاب الشيخ معقول أن يقول له أعطني أجر الكتاب. أما إذا ما قبل الكتاب هل يوجد معنى للأجر حينئذ؟ أي معنى بعد لا يقبل الأجر؟ مشركون مكة رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وآله، ردوها عن وجهه، آذوه عليها، شردوا أصحابه، ضربوه، يعني اعتدوا عليه إلى آخره، ما تعلمون. فهل يمكن والحال هذه أن يسألهم الأجر على الدعوة؟ هم أصلا لا يقتربون للدعوة إلا أنها أمر سلب في سلب باطل في باطل. هل يعقل أنه الإنسان يطلب أجر على شخص يرى أن هذه الدعوة باطل في باطل؟ هل هذا معقول؟ مستحيل. مو فقط رفضها، مو فقط قال لا أنا الكتاب عندي من عنده، أو قال مثلا أنا أشكرك مثلا مالك أدحنا أكلمك آخر من عندك هذا الكتاب، أنا في وقت آخر إن شاء الله آخر. لا، أصلا يضرب هذا الكتاب ضرر حلو، هذا الكتاب اعتداء عليه، هكذا هم فرضوا، فرضوا هذا الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله اعتداء عليهم على مقدساتهم على آلهتهم. فهذا الاعتداء كيف يأخذ المعتد في نظره الضمر؟ كيف يأخذ الأجر ممن يرى أنه معتد؟ هل يوجد من يؤجر من يعطي أجرا؟ هل يوجد من يعطي أجرا على الاعتداء عليه؟ مستحيل. فإذا القضية بعد ذلك هذا الوجه في نفس دائما يعني في نفس الآية الشريفة. انت بعد راح تسألنا الان هذا القرينة الثالثة، هي القرينة يعني التي تسقط الدعوة يعني في بدايتها. القرينة الاولى قلنا انه من خلال ما تقدم من احد من آية التطهير، وان هناك جماعة خاصة قريبة من النبي صلى الله عليه وآله، هذه الجماعة لها خصوصية عالية عند الله سبحانه وتعالى، مطهرة منزهة مقربة من الله سبحانه وتعالى بلاية المنظر وحده يجعل أظهر مصادق القربة هؤلاء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قلنا بأن النصوص المتواترة دلت على أن المقصود من القربة غير مشركي مكة وهم هؤلاء الخمسة أو هؤلاء الأربعة صلوات الله عليهم. فإذا هذا أيضا يقد تكون هذه الدعوة في اعتبار هذا اللفظ قطعي فأيضا باطل. ثم نأتي إلى نفس الآية الشريفة ونجد أن الآية الشريفة لا تتحمل هذا المعنى على الإطلاق، لا يمكن حتى بالتأويل أنه نحمله على هذا المعنى. وأوضح ذلك الميزان، هذا مضاف إلى ما أشار إليه في دلائل الصدق من أنه لا معنى لسؤال الأجر على التبليغ ممن لم يعترف له بالرسالة، لأن المقصود على هذا التفسير هو السؤال من الكافر. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله يسأل من الكافر؟ في الميزان أوضح القضية أكثر، مو فقط سؤال على الكافر، أصلا حقيقة الأجر بعد ما يمكن أن تصدق، يعني راح تأدنى خصوصيتين. أول مرة هل يعقل أن يسأل من الكافر شيء وهم لا يعترفون له بالحق؟ هذا اصل السؤال هو القرينه الاولى، القرينه الداخليه، عن القرائن الداخليه في الايه. الامر الثاني حيث قال في الميزان، قال ان معنى الاجر انما يتم اذا قوبل به عمل يمتلكه معطي الاجر. معطي الاجر اذا حصل شيء في قباله يعطي اجر، صحيح؟ الاجر بدل عمل، بدل شيء، بدل يغنيها بدل يغنمها ذلك الانسان. سيعطي العامل ما يعادل ما امتلكه من مال ونحوه. يعني انت تأجر سيارة ثم تجد نفسك انه مسؤول ان تعطي لسائق السيارة اجرة المسير. اما اذا لا انت ما اجرت السياره ولا استفدت من عدل، هل يعقل ان يقال لك الاجر؟ اصلا حقيقه الاجر ما تصدق، حقيقه الاجر ما تصدق. واضح ان شاء الله. فيعطى العامل ما يعادل ما امتلكه من مال ونحوها، او قلنا اجر على الكتاب امثالها. فسؤال الاجر من قريش وهم كانوا مكذبين له كافرين بدعوته، انما كان يصح على تقدير ايمانهم به صلى الله عليه واله، لانهم على تقدير كذبه والكفر بدعوته لم ياخذوا شيئا منه حتى يقابلوه بالاجر، ما اخذوا شيء حتى يكون بدل اجر، الاجر عوض معوض ما فقط. بها تحق هذه قضية يعني الآية المكية مدنية إن شاء الله نمحق، بس هو أيضا يعني سؤال هذا ينفع في المطلب كثير. وعلى تقدير الإيمان به لم يأخذوا منه شيئا حتى يقابلوه بالأجر، وعلى تقدير الإيمان به يعني لو فرضنا الآية كانت قد نزلت بعد ما فتحت مكة وآمنت قريش والنبي صلى الله عليه وآله يسألهم الآن، يقول على تقدير الإيمان به لا يتصور ظهر حتى يؤخذ أجر الإيمان منهم المودة، يعني يقول نحن بين أمرين، العلامة الطباطبائي رحمه الله، نحن بين أمرين، لاحظوا العالم من يريد يبقى في المسألة كيف يعني يلتفت إلى بعض الجهات فيها ما يلتفت إلى الإنسان العادي، وهو الحال إذا يدرك ما يفيد، مو الحال المحسن مباشرة من يجد القضية تحت، أكو بعض الـ 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 يعني الأفكار مهمة غالية تحتاج إلى جهد كبير الإنسان بذله يفيد. هذا أنت الجواب على سؤالكم مباشرة قبل ما نحن في بحث أنها مكية أو مدنية. يقول المشرك مشركو مكة آمنوا بالرسول أو لم يؤمنوا بالرسول، نحن بين أمرين، إما أن يكونوا قد آمنوا أو لا، إذا كانوا قد إذا لم يكونوا قد آمنوا فلا معنى للأجر، إذا كانوا قد آمنوا فلا معنى لمطالبتهم بالمودة، لأنه إذا آمنوا به كرسول الإيمان به كرسول هو نفسه ما يتضمن أي شيء من البغض والشناعة، ما دام هو آمن وخضع له كرسول واعتبر أن هذا مبعوث من الله سبحانه وتعالى، فهو هذا الحب وهذا التكريم وهذا التعظيم، مع شنو معنى القضية؟ فقضية المودة مو معقلة لكل النبي صلى الله عليه وسلم، من أي ناحية؟ من ناحية أنه للكافر ولا يعترف بنبوته، للمؤمن اللي اعترف بنبوته يعني طبيعي، هي الاعتراف بالنبوة والخضوع للنبوة وطبيعي يتضمن المودة والمحبة، وإلا إذا ما كان يحب أو كان مفروض فإذا هو ما يعترف بنبوته. صحيح ما صح؟ فإذا لابد أن يكون معنى القربان شيء آخر، وهذا المعنى الذي يقرره هذا الوجه، لابد أن يكون المتقرب إليه المقصود، يعني لابد أن يكون المقصود مودته غير النبي صلى الله عليه وآله، وإنما أشخاص آخر غير النبي صلى الله عليه وآله. نعم. إيمان حقيقي لو لا؟ نعم. يعني يصير واحد يؤمن بنبي ويؤمن بأنه نبي، مرة يسلم له وهو هو والعياذ بالله في قلبه يعني مضغط منافق، هذا تصبح هذا ممكن أن نصور به تفكيك بين الإيمان وبين المحبة، أما حينما يؤمن به في قلبه يؤمن بأن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، هو يعرف الله سبحانه وتعالى في الجملة أن الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق العظمة السلام، واختاره بعثه إلى البشر، فهذا الامتثال والارتباط بالله سبحانه وتعالى الذي كان مسلما به قلبيا بحيث آمن به قلبه، هذا ما راح يوجد حب؟ إذا أوجب حب بعد ما نقدر نتصور إيمان ناقص، إلا أن يكون الإيمان شكلي صور، إذا الإيمان شكلي أو صور وين راح يدخل؟ راح يدخل بالفرض الأول وهو أنه كان صحيح؟
يعني
إذا أكون قرينة لا بأس، أما مجرد افتراض احتمال ما أدري أدلة كلها على خلاف. إذا أكو إذا كان أكون شيء مثلا يصلح قرينة على القضية، مثلا هذه الآية في سياق آية الصدقة أو ما أشبه ذلك، في هذه الحالة نبحث القضية. لا سياق الآية هذا اللي تسربون حينما يعني يكون لا عليه، يعني تسربون على النجوى ممكن، إذا عليه يعني على النجوى، النجوى أول مرة مؤنث، عليه ضمير فيها مذكر هذا أول شيء. ثم هذا بلا دليل مجرد افتراض حينما ما يحدد، هي الآية قبلها شنو تذكرون سياق الآية؟ قد يكون سياق الآية هو عن نبوة البعث، معكم نسخة من المصحف. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه، عليه يعني على ماذا؟ على البشارة، على هذا الأمر، هذا الدعوة إلى الهدى، وأنا على هذا حتى سياق. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترب حسنة نجد له فيها حسنا. فالقضية ما لها علاقة أصلا بآية النجوى. وعلى تقدير الإيمان به والنبوة أحد الأصول الثلاثة في الدين، يعني لا يعقل أن يكون هذا مؤمن يتدين ولا يؤمن بالنبوة، هذا أيضا ما معروف. لا يتصور بغض حتى تجعل المودة أجمل للرسالة وتسأل ويسأل ذلك الأجر. وبالجملة لا تحقق لمعنى الأجر على تقدير كفر المسؤولين، ولا تحقق لمعنى البر على تقدير إيمانهم حتى يسألوا المودة. وهذا الإشكال وارد. هنا نجي بين قضية من القضايا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة هل أو إلا، هل هي من الاستثناء المتقن أو الاستثناء المنعقد؟ إذا كان الاستثناء شنو رأيك؟ فإحنا قد تذكرون إن شاء الله الفرق بين الاستثناء المتقن والمنعقد. المتقن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، إحنا عندنا شيء نخرجه من شيء بالاستثناء، فهذا الذي يخرج يكون من جنس ذلك المخرج. وبعض الأحيان يكون الاستثناء منقطع، يعني يكون لا من جنسه، كما يمثل له أهل العربية قام القوم إلا مثلا فرسان، الفرس ليس من القوم وإنما هو من شؤون القوم، فحينما يقول هاجر القوم سافر القوم إلا فرسان، يعني سافروا معهم أمتعتهم شؤونهم حوائجهم، فحينما تبقى الفرس يمكن ان نستثني هذا. فلهذا يكون الاستثناء المنقطع هذه قضيه قديمه نبدا بها النقاط او ما درسناها احنا في كتبنا المنهجيه، يكون الاستثناء المنقطع اشبه بالاستدراك. استدراك نفي ما يتوهم ثبوته، صحيح؟ حينما تقول قام القوم او سافر القوم هاجر القوم الا فرسان، حينما يقال هاجر القوم ظاهر منها يعني القوم هاجر النص، يعني هم نفس الاشخاص، ولكن المضمون منها الاضافي الالتزامي انهم هاجروا بكل شؤونهم ولوازمهم وامتعتهم، فيظهر منه انه لم يبق شيء من شؤونهم من اموالهم. فنفي الاستدراك ما هو؟ نفي ما يتوهم ثبوته. عندما يقول إلا فرسان يعني استدراك. فالاستثناء المنقطع في الحقيقة من مصاديف الاستدراك. الاستدراك يصير بلاد صحيح، ولهذا يصح أن تقول حتى في هذه الكلمة نفسها في هذه المثال هاجر القوم لكن بقي فرس لهم. ولما وجدت في القرباء مخرج من ذلك مستثنى فيكون الاستثناء متصلا صحيح. الذي بينه العلامة رحمه الله الطبراني كان مبني في بدايته على ماذا؟ على أن المودة مأخوذة من الأجر، وبدأ ينفي أصلا إمكانية كون المودة أجر. المودة لأبوه من المشركين أو من قريش، مو من المشركين عموما صحيح. وصار كل بحث يدور حول ماذا؟ أن المودة لا تطلق أن تكون أجر بناء على استثناء مستقر. شو تكون؟ تكون المودة أجر لأنها من جنس الأجر. بناء على استثناء المنقطع المودة أجر أو ليست أجر؟ ليست أجر. فإذا هذا الكلام الذي ذكره العلامة بعد ما راح يكون ثابت يقول لا، مع ذلك ما ثابت. كيف؟ يقول صحيح المودة ليست أجر، المودة مستثناء استثناء المنقطع من الأجر، ولكنها من شعور لابد أن تكون من لوازم الأجر، من الأمور التي يحتمل أن تثبت. إحنا الإشكال الذي ذكرناه بالنسبة للمشركين أو بالنسبة للمؤمنين هذا يثبت حتى لو لم تكن المودة هي من نفس الأجر، كانت من أصناف الأجر حتى لو كانت من لوازم الأجر. كيف؟ إحنا نفترض أنه أجر من مال أو عقار أو ملك أو سلطان لا يريده منهم صلى الله عليه وآله، فيريد من أجرهم فرد شيء هو في الحقيقة ليس أجرا، ولكن هذا الشيء عوض، هذا الشيء ليس حالة مقابلة لحالة سؤال في قبال هذا الأمر، لكن هذا لا يصدق عليه الأجر حقيقة، وإنما هو شبيه بالأجر مقارب للأجر. وإلا حتى يصدق الاستثناء المنقطع، وإلا بعد لا معنى للاستثناء، لأنه بالاستثناء المنقطع أيضا هو في الحقيقة إخراج من شيء يتوقع ثبوته، من شيء ملازم للمستثنى منه. أما تقول سافر القوم إلا مثلا وبقي الجبل، شنو معنى الجبل؟ شنو علاقة الجبل بالقوم؟ الجبل لا ملكهم ولا مشؤونهم إلا بمعنى من المعاني المجازية الخارجة عن المعنى الاستعمالات الحقيقية. أو سافر القوم إلا الشمس، ما علاقة الشمس بالقوم؟ إذا صار انفصال كامل بين المستثنى المنقطع والمستثنى منه يكون الكلام غلط، ما يكون صحيح غلط. نعم مثل ماذا؟ احنا عندنا انه هذا في ألفية ابن النار، في ألفية ابن الأقيم ما موجود ان الشيء يحمل على ضده كما يحمل على نظيره، يعني الضد يكون ايضا مما يلتفت اليه الذهن. فهنا هناك علاقة، ايضا علاقة بين السلام وبين اللغو. اللغو عكس السلام، مقابل السلام، ضد السلام، صحيح لو صح؟ فحينما يقول لا يسمعون فيها لغوا قد يتبادر الى الذهن انه لا، حتى السلام ما موجود، يريد يؤكد القضيه يقول الا سلام، لعله يكون هكذا. بالنتيجه لابد يصير نوع من النحو من انحاء الارتباط، هذا المهم، هذا لابد ان يكون نحو من انحاء الارتباط، ولو ارتباط الضد بالضد الذهني. هو القضيه قضيه الاستثناء المنقطع، احنا بينا انها استدراك صحيح. الاستدراك نفي ما يتوهم ثبوته، نفي ما يتوهم ثبوته، يعني هذا الشيء المنفي لابد ان يكون بينه وبين المستثنى منه نحو من العلاقه. يبقى العلاقه الغالب هي علاقه التزام ملازم، بعض الاحيان تصير علاقات ايضا لها مناسب لكن ليست التزام، مثل ما هذا المثال اللطيف اللي بينته، وهو لا يسمع الرجال اول مثلا الا سلاما. هنا هناك علاقه ضديه، علاقه ضديه ايضا راح يعني تستحق ان تنفع وتستحق ان تثبت في قبالها، يعني تستحق ان تستدرك، يكون هي منشا للاستدراك. المهم هنا يعني احنا سموه نريد نبحث مسألة الاستثناء المنقطع وندخل في كل جذوره وخصوصياته وفروضه النادرة والعامة. المهم في الآية الكريمة كيف نتصور استثناء منقطعا للمودة مع انه هؤلاء اما ان يكون مؤمنين او اما ان يكون كافرين. هذا يقول ايضا ما هو مشكلة. فالمشكلة ليست فقط في معنى الاجر. المشكلة لا اصلا هذا من المودة. اذا كانوا مؤمنين يمكن ان يسألوا افرض مو اجر يسألوا شيئا يطلب منهم شيء يكلفوا بشيء يشرفوا بشيء يعطى لهم منهج وطريق. اذا كانوا مؤمنين فهذا الامر بعده متحقق. اذا المودة له يعني هذا متحقق. اذا ما كانوا مؤمنين كانوا مشركين بعد ما زالوا مشركين. الآية المفروض مكية ليست مدنية. مكية يعني في ايام الشرك مو مكية هما فيما بعد مثلا نزلت في حجة الوداع. في هذه الحالة يبقى المعنى المودة غير مستقيم غير سليم. ها هنا ان يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم صار واضح ان شاء الله.
فهم
خارجين أصلاً يعني الاعتبار أنه من نفس الحسنة تنزلوا بياحظوا. نعم. وشان رأيه راح يكافر بشيء على هذا اليوم القيامة؟ كما مشتر كما يتعب مشتر القيامة على هذا. بس احنا خلي يعني هذا المطلب نكمله بعدين نجي إلى هذا يعني هذا في القرية الإضافية تبدو نتبين وانت صحيح؟ هذا بعدين إن شاء الله نتفق أحسن. تأمل الأرضية الزين حسن. بعدين إن شاء الله نركز عليها. وبالجملة لا تحقق لمعنى الأجر على تقدير كفر المسؤولين من سئل الأجر ولا تحقق لمعنى البغض على تقدير إيمانهم حتى يسأل الموت. فهذا كل مبني على الاستثناء المتصل. وهذا الإشكال وارد حتى على تقدير أخذ الاستثناء منقطعا. فإن سؤال الأجر منهم على أي حال إنما يتصور على تقدير إيمانهم. وإلا كيف يسألون كيف يسألون وهم ليسوا بمؤمنين؟ لابد أنه سؤالهم يدل على إيمان. فلو قالنا أنهم لم يكونوا مؤمنين والاستدراك على الانقطاع إنما هو عن الجملة بجميع قيودها. يعني حينما يستدرك يعني ينفي ما يتوهم ثبوته. ينفي ما يتوهم ثبوته يريد أن يستدرك. هذا المعنى الحقيقي من الاستدراك. لابد أن يكون عن الجملة بكل خصوصياتها وشؤونها. والله إن شاء الله هو يقول فأجد التأمل فيه. يعني ركز عليه كثير. إنه مقصود بجميع قيودها حسب ما يبدو لي حينما يقول أجد التأمل فيه لأنه يقصد في الأمر ما التفت عليه. ولكن بعد يعني بعد ما تأملنا في المقدار لعله المقصود بما أنه لحظوا على القضية. إحنا أول مرة جاوبنا القضية في الجواب عام استبعد إحنا راح نركز على جواب العلامة بشكل مؤكد. أول مرة بينا القضية على الاستثناء المنقطع وعلى الاستثناء المتصل انتهينا من عندنا. الآن لا العلامة رحمه الله يبين قضية يقول حينما يريد الاستدراك يعني ينفي يريد نفي ما يتوهم ثبوته هذا لابد ان تلحق فيه الجملة السابقة بكل خصوصياتها وقيودها. من جملة قيودها ان الاجر لا يصدق ان المطالب بالاجر وسؤال الاجر لا يصدر الا في حالة كونهم مؤمنين. اذا لم يكونوا مؤمنين اي معنى لسؤالهم الاجر اي معنى لسؤالهم الاجر اذا لم يكونوا مؤمنين. لأن هم ما معترفين بأصل القضية ما معترفين لحد الآن بأنه رسول ما معترفين بأن مطالبة لها حرمة ولها حق. فكيف يسألهم أجر؟ يعني لا معنى لسؤال الأجر أو نفي سؤال الأجر وطبيعي أنه لا يسأل الأجر. والله إن شاء الله مو أجر جزء مو أجر جزء غريب أي أشبه يعني بها جانب هي غريبة العقوبة. وعلى صار إن شاء الله إنه لا سأشوفكم ما مستوضحين القضية تبين الجان غامضة شنو حتى لا أي شيء ركز عليه ليش تبقى القضية هيك غامضة؟ لا قيل الجملة السابقة يعني ايش ذكر قال فيما يعني يخص هذا الامر الجملة اللي قبلها قال فإن سؤال الأجر منهم على أي حال إنما يتصور على تقدير إيمانهم قال إنما يصح متى إذا كانوا مؤمنين فإذا كانوا مؤمنين بعد لا معنى لأن يكونوا لأن يطالبوا بالمودة لأنه هو حاصل زين افتراء على يعني أساس أنهم كافرون يقول هذا ما ممكن ليش لأن هو معنى الأجر يقتضي أن يكونوا مؤمنين معنى الحديث عن الأجر وفرض الله قال لا أسألكم هو السيد على ما نزل إلى النقل هو ما قال أسألكم أجرا قال لا لا أسألكم عليه أجرا صحيح؟ يعني هو نفى السؤال لكن هو الحديث عن الأجر إنما هو فرق ماذا؟ فرق إيمان لأنه ما وصلت النوبة للأجر احنا خلينا نتفق على البداية نتفق على أنه مبعوث فنتفق على انه مثلا الرسول من الله سبحانه وتعالى يمكن في ذلك الوقت ان نفترض انه مثلا هناك اج او ليس هناك اج يطالب بالاج له اج او ليس له اج لان هم الان يتدربون انه هو لازم يعطيهم اج هو لازم يعطيهم تعويض لان هو يعتدي هكذا في تخيلاتهم يعتدي على الهتهم يسفه احلامهم يسب الهتهم فأصل مورد في الحديث عن الأجر ما موجود فحينما ذكر الأجر وقد عند الآية الأجر موجود معناه أن هؤلاء ليسوا مشركين لاحظوا شلون جاءت الانتقال هذا الخطوة الثانية حينما ذكر الأجر ثبت أنهم ليسوا مشركين حينما قال حديث عن الأجر حينما ثبت أنهم ليسوا مشركين يعني صاروا مؤمنين إذا صاروا مؤمنين مؤمنين ماذا معنى يطالبون بالمودة فيه بحبه بهذا المعنى بحيث يكون هذا قد شيء من المطالبة والسؤال واضح إن شاء الله وإليه يشير قوله في دلائل الصدق يرد ذلك المعنى على تقدير انقطاع الاستثناء فإن المنقطع يوضح الفكرة أكثر فإن المنقطع عبارة عن إخراج ما لولا إخراجه لتوهم دخوله في حكم المستثنى منه نظير الاستدراك معنى الاستثناء المنقطع هو إخراج ما لو لم يخرج لتوهم دخوله وأنت تعلم أن المستثنى الذي ذكره الفاضل يعني في مقابل فضل ابن الله سبحانه هذا اللي كان هو يثير الإشكالات في قبال الأدلة على مثلا حقية أهل البيت وفي بلاء الصدق يجيبه أجنبي عما قبله بكل وجه المودة أجنبية عما قبلها بكل وجه فلا يتوهم دخوله في حكمه حتى استثنى منه ليش أجنبي بكل وجه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله المودته إذا هم مشركين لا يقبلون منهم مواد لا يمكن أن يطالبوا بالمواد إذا لم يكونوا مشركين نرجع لنفس الإشكالات إذا لم يكونوا مشركين كانوا مؤمنين فالمواد حاصلة وهي مطالبة بتحصيل حاصل واضح إن شاء الله والأهم من كل ذلك النصوص الشريفة التي وردت لتبين معنى القربى والحمد لله أولا وآخرا